شبكة السنة النبوية وعلومها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد وندوة جديدة من ندوات شبكة السنة النبوية وعلومها. في هذه الندوة سنتحدث عن الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. فالحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر العظام، تهفو إليه الأفئدة وتحنو إليه القلوب. هذا الركن الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففي هذه الندوة سنتعرف على فضله وأنواع النسك وصفة الإحرام ومحظوراته وأعمال الحج وأخطاء يقع فيها الحجاج. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا في هذا اللقاء، أعضاء الإدارة العلمية في شبكة السنة، وهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العقيل، وفضيلة الشيخ سليمان بن مسلم الحرش، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوض القرني. لعل في البداية سيكون حديثنا مع الشيخ سليمان عن الأعمال المستحبة التي ينبغي أن يراعيها الحاج قبل أن يشرع في حجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، جمع بين العبادة القلبية والبدنية، والحج منه من هذه العبادة ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب وسنن. ويستحب لمن يريد الحج قبل الشروع في الحج أن يختار في حجه الصحبة أو رفقة في الطريق، فاختيار الأصحاب في الحج له أهمية كبيرة، فهؤلاء الأصحاب يعينوه إذا اختار الصحبة الطيبة، فإنهم يعينوه على الطاعة وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا ما وقع بخطأ فإنهم يعينونه ويحذرونه من هذا الخطأ. فالصحبة لها تأثير كبير على من يريد الحج، لذلك من يريد الحج عليه أن يختار الأصحاب الذين سيصحبهم في هذه العبادة العظيمة، فإنه بهذه الصحبة يكتسب منهم الأخلاق ويكتسب منه السلوك ويعينوه على طريقه في هذه العبادة العظيمة. كذلك من أراد الحج عليه أن يجتهد أن تكون نفقته حلالا، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى للتوبة والاستغفار والدعاء، فلا بد له أن يكون ماله حلالا، وأن يكون مطعمه حلالا، وأن يكون مشربه حلالا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن من أراد أن يستجيب الله له سبحانه وتعالى دعاءه ومغفرته وتوبته، فعليه أن تكون نفقة حجه من مال حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يدعو له أن يكون مستجاب الدعوة. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ادعو الله لي أن أكون ممن يستجاب له دعاؤه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وكذلك عليه أن يكتب وصيته، وهذه قد يغفل عنها الكثير من الحجاج، لأن الحج إنما هو سفر، والسفر عرضة للمخاطر وما شابه ذلك وللمرض، فلذلك عليه أن يكتب وصيته وأن يضع أن يدعها في بيته، فإذا ما حصل شيء للحاج فإنه يكون قد يعني أودع وصيته، والوصية مطلوبة في غير الحج، فكيف بالحج؟ فهي من باب أولى. وكذلك عليه أن يتحلل من المظالم، إن كان هناك مظلمة في عنقه لأحد عليه أن يتحلل من هذه المظلمة، وإن كان من حقوق فعليه أن يرد هذه الحقوق، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، فإذا كان له شريك أو له جار أو له أخ أو هناك ميراث أخذ من هذا الميراث ما يستحقه، وكذلك ظلم شريكه أو اعتدى على جاره أو أخذ من مال لا يعني لا يستحقه، فعليه قبل أن يشرع في الحج عليه أن يرد هذه المظالم لأهلها، وعليه أن يتحلل حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى وهو نظيف متحلل. وكذلك عليه أن يودع أهله وأن يودع أقاربه وأن يودع جيرانه وأن يطلب منهم السماح إن أخطأ عليهم، فهذه يعني أوقع للنفس أن تكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى وهي مطمئنة مستريحة. وكذلك عليه، هذا أمر مهم جدا، هو أن يتعلم أركان الحج وأن يتعلم واجبات الحج، لأنه مقبل على عبادة، فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبده على علم وبصيرة. فنرى كثيرا من الحجاج يتوجه إلى مكة ويحرم ويدخل في هذا في هذه العبادة في هذا النسك وهو لا يعلم عنها شيئا، فهذا خطأ كبير حقيقة، فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى بجهل، فمن تعبد الله بجهل فهذا فيه شبه من النصارى، ومن تعبد الله ومن جحد العلم وأن يتعبد الله به فهذا ضال وفيه شبه من اليهود. ذلك على الحاج أن يرجع إلى متن في الحج في أركان الحج وفي واجبات الحج وفي سنن الحج وما يترتب عليه في كل مرحلة من مراحل الحج وفي كل ركن وفي كل يوم من أيام الحج، عليه أن يعرف ما الذي يفعله وما كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك أمور كثيرة، كذلك عليه أن يعني أن يقبل على هذه العبادة بنية صادقة ليس فيها سمعة ولا رياء ولا يبتغي فيها عرضا من عرض الدنيا، ويستصحب هذه النية معه خلال أداء مناسك الحج كلها، فهنا حتى يكون حجه مقبولا عند الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير شيخ سليمان. للسفر أحكام وآداب لا بد أن تراعى حينما يشرع الحاج في السفر إلى بيت الله الحرام، لذا سيحدثنا عن هذه الأحكام والآداب فضيلة الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فغالبا ما يكون الحج يحتاج إلى السفر بالنسبة للآفاقي، ولذلك ناسب أن يكون الحديث أو يتطرق إلى آداب السفر في بداية الكلام عن الحج، إذ أن الحاج يحتاج إلى السفر وتعلم آدابه. السفر له آداب وله أحكام، وقد أشار الشيخ سليمان إلى جملة منها جزاه الله خيرا قبل قليل، ولعلي أشير إلى بعض ما لم يذكر وينبغي استحضار الحاج له. من ذلك أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في أعماله كلها، ولا شك أن الحج عبادة وركن من أركان الإسلام والأعمال بالنيات، فيحتاج المسلم أنه يستحضر النية الصالحة ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى في حجه، بأن يريد بحجه وعمرته وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وإذا استحضر هذه النية فإن كل نفقة ينفقها في وجهه ذلك أو في عمله ذلك يؤجر عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كذلك مما ينبغي للحاج أن يودع أهله ويدعو لهم ويطلب منهم الدعاء، كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر، وكذلك أن يخرج في الوقت إذا تمكن يخرج في يوم الخميس لموافقة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك. اختيار الصحبة أيضا هذا أمر مهم سبق الإشارة إليه، وبالحج في حج سفر الحج بالذات، لأن الحج يحتاج إلى فقه أحكام الحج ومسائله، وكونه يصحب يعني بعض أهل العلم أو يكون مع رفقته أحد من طلبة العلم هذا يعني مهم جدا ليتعلم منه ويستفيد منه في أحكام مناسكه وحجه. كذلك ينبغي أنه قبل أن يشرع في السفر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن والتوبة عامة لكل الذنوب، ومن ذلك أن يرد المظالم إلى أهلها كما سبقت الإشارة إلى هذا قبل قليل. كذلك من الأمور المهمة في السفر وخاصة سفر الحج أن يتخلق الحاج بالأخلاق الفاضلة من الكرم والرفق والحلم والأنات ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة والبذل. ومسألة البذل والكرم لا نقصد بذلك فقط بذل المال، بل أحيانا يحتاج إنسان يبذل نفسه في المساعدة أو علمه في التعليم والإرشاد والنصيحة والتوجيه. كل هذا مهم، ومن المهم جدا أيضا في السفر مطلقا وسفر الحج خصوصا أن يكون إنسان طلق الوجه، طيب النفس، واسع الصدر، حريصا على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا لهم مألوفا عندهم، وأن يصبر هو بالمقابل على ما قد يحصل له من جفا من إخوانه وصحبته، ولا يحرص ألا أن يوافقهم وألا يخالفهم، لأن هذا يوحش الصدور ويغر النفوس. كذلك ينبغي للمسافر إلى الحج أن يغتنم وقته. ومما يلحظ أن بعض الناس يحرص على الحج لكنه يضيع أوقاته في الحج وفي السفر وفي الطريق، مع العلم بأن هذه الأوقات هي أفضل أيام الدنيا، العشر الأول من عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام، كما ثبت في الحديث حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. ومع ذلك نجد أن الحجاج بعضهم يمضي وقته أو يمضي هذه الأيام الفاضلة في الحديث والقيل والقال الذي قد لا يكون محرما، لكنه يعني يضيع وقته بغير العبادة وبغير الطاعة. فما أجدر المسلم وخاصة الحاج وخاصة في سفره، لأن سفره قد يطول أحيانا يوما أو قريب من ذلك، فيحتاج أنه يستغله بالذكر والتكبير وقراءة القرآن وتدارس العلم مع رفقته، حتى يكون في ذلك استغلال الوقت ولا يضيع شيء من وقته سدى. لعل هذه من الأمور التي يشار إليها وينبه عليها في مسألة السفر، بالإضافة إلى أن يأتي بدعاء السفر المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن السنن في السفر أيضا أن يكبر إذا على نشزا ويسبح إذا هبط واديا كما ثبت عن الصحابة، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يرزقنا اتباع سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. للحج فضل عظيم ومنزلة جليلة خصه الله عز وجل لهذا الركن الخامس، فعن فضل الحج وعظيم منزلته سيكون حديث الشيخ عبد الرحمن القريبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في حديث الشيخ المقدم أن الحج من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولهذا النسك العظيم فضائل عدة جاءت بها نصوص السنة. فمما ورد من فضل الحج، ولعلنا نقتصر على أصح ما ورد في فضله، أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. والحج يمحو الخطايا والسيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. والحج يبعد الفقر ويكفر الذنوب، وقد دل على ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه ابن ماجة وصححه الألباني عن عمر رضي الله عنه. والحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وخصوصا للنساء والضعفة ومن لا يستطيع الحج، وذلك في أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور ثم لزوم الحصر. قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأيضا روى النسائي وصححه غير واحد: جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة. هذه نصوص عامة في فضائل الحج. وقد ورد في شيء من أنساك الحج فضائل مخصوصة، منها فضل يوم عرفة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وقد ورد أيضا في الفضائل المخصوصة فضل مسح الحجر والركن اليماني، إن مسحهما كفارة الخطايا، رواه الترمذي وصححه غير واحد. وكذلك فضل التلبية: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، والحديث رواه الترمذي. فهذه أحاديث عدة تدل على فضل الحج، وهو من الأعمال الكبار العظيمة التي وردت النصوص الصحيحة في فضله. وقد ذهب بعض العلماء واختار ابن تيمية أن هذه الأعمال حتى تكفر الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه في أحاديث أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تجتنب الكبيرة. استثنى ابن تيمية الحج، قال: مثل هذا العمل الكبير وهذه الفضائل المخصوصة فيه كيوم ولدته أمه وليس له جزاء إلا الجنة، هذا يدل على أن الكبائر يكفرها الحج. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين.
بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. الآن ننتقل إلى محور آخر، ألا وهو أنواع النسك، لنتعرف عليها بالتفصيل وما يتعلق بها من أحكام، مع فضيلة الشيخ سليمان الحرش.
نعم نعم، هذه العبادة هناك نسك ثلاثة يستطيع الحاج أن يدخل الحج بهذه النسك، فهذه النسك الثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع، الإفراد والقران والتمتع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وصورة الإقراء وصورة الإفراد أي أن يدخل بالحج فقط، أن يحرم من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: لبيك بحج، أن يحرم من الميقات بالحج وحده ويقول عند التلبية: لبيك بحج، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. هذه صورة الإفراد. أما صورة القران وهو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا، ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة، وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام، يبقى كذلك محرما أي لا يتحلل بين العمرة والحج، وإنما يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي أعمال الحج، إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا، العمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف. هنا كذلك أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف، ويلزمه في هذه الحالة الهدي. وصورة التمتع هو أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل من عمرته، أن يدخل بعمرة ثم بعد الانتهاء من أعمال العمرة يتحلل ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، أي يحرم بالحج، ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، والذي ذهب إليه الجمهور، أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، إذن أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة أو في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وألا يكون مكيا، هذا شرط. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. وأعيدها هذه للتدبر، وهو أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد، هذا ما قاله ابن حجر في الفتح، أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وألا يكون مكيا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. إن التمتع هو أفضل أنواع النسك لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. يعني كأنه يقول للصحابة رضي الله عنهم أن الدخول بالعمرة هو هذا الذي أميل إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فيعني بقي على إحرامه الذي حصل في من ميقات. فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسوكه إلى التمتع، وهذا ما مال إليه الكثير من الفقهاء أن التمتع أفضل أنواع النسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخ سليمان. للإحرام صفة وأحكام وآداب ينبغي للحاج أن يراعيها، وهذا ما سيفصله لنا فضيلة الشيخ عبد العزيز العقيل.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه، أما بعد، فأول أركان الحج هو الإحرام، والمقصود بالإحرام الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، فمعنى أنه أحرم من الميقات يعني أنه نوى الدخول في النسك عند هذا الميقات. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع مواقيت زمانية ومواقيت مكانية للحج، فلا يشرع الدخول في نسك الحج إلا في هذه الأوقات وفي ومن هذه الأماكن اللي هي المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شهر شوال ذو القعدة وعشر من ذو الحجة، أما المواقيت المكانية فهي معروفة، قرن ويلملم وذو الحليفة والجحفة، المواقيت الخمسة التي وردت في السنة. فإذا وصل الحاج إلى هذا الميقات فإنه يشرع له أن يحرم، بمعنى أنه ينوي الدخول في النسك، فهذا معنى الإحرام. ومن الأشياء التي تستحب له عند الإحرام أو تشرع له، قد يكون على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، أولا أن يتجرد من المخيط فيخلع ما عليه من المخيط، لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، فيتجرد من المخيط ويغتسل ثم يحرم بعد ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، والغسل هذا مشروع مطلقا لكل من أراد الإحرام، حتى لو كانت المرأة مثلا نفساء أو حائض فإنها تغتسل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل مع أنها كانت نفساء، وكذلك أمر عائشة بالاغتسال وهي حائض. فالمقصود أن الغسل للرجال والنساء مطلقا مشروع. المخيط الذي يتجرد منه الإنسان عند الدخول في النسك المقصود به كل ما يكون، كل لباس يكون على قدر الجسم أو على قدر عضو من أعضاء الجسم. المقصود بالمخيط الذي يمنع المحرم من لبسه وما كان على قدر الجسم أو على قدر عضو من أعضاء الجسم، كالقميص والفنيلة مثلا والجورب ونحو ذلك، هذه كلها يمنع منها الرجل من لبسها عند دخوله في النسك. المرأة تلبس ما تريد وتحرم فيما تريد من الألبسة، لكن تمنع من النقاب والقفازين، هذا اللي تمنع منه، ما عدا ذلك تلبس ما أرادت من الألبسة عند إحرامها. بعد أن يغتسل، طبعا بعض الفقهاء ذكر أنه يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته إذا احتاج إلى ذلك، واستدلوا بحديث الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط. واستدلوا أيضا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذه الأشياء 40 يوما، لا تترك أكثر من 40 يوما. الواقع أن هذه لا علاقة لها بالإحرام. فالأصل أن المسلم يلاحظ هذه الأمور اللي هي خصال الفطرة وسنن الفطرة دائما، وليس هذا خاص بحال الإحرام. لكن لو أراد أن يحرم فكان من هذه الأشياء ما يحتاج إلى أخذ فإنه يأخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه أو يتأذى به حال إحرامه، خاصة إذا طال وقت الإحرام. وإلا في الواقع أنها لا علاقة لها، ولم يرد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الإحرام قص أظفاره أو مثلا إلى غير ذلك من خصال الفطرة. بعد ذلك يتطيب يعني بأطيب ما يجد من الطيب والدهن، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة لإحرامه قبل أن يحلم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطيب، يكثر من الطيب حال الإحرام، حتى أن عائشة تقول أن يعني أنها تنظر إلى وبيصي يعني بريق الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم لكثرة ما استعمل من الطيب عند الإحرام. ولكن يطيب جسمه، لا يطيب ملابسه ولا يطيب ثياب أو ملابس الإحرام. بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام وهما إزار ورداء، يستحب أن يكون نظيفين وأبيضين ويحرم بهما، ويستحب أن يحرم في نعلين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. المرأة سبق أنها تحرم فيما شاءت من الثياب، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين اللي هي شراب اليدين. بعد ذلك يستحب له إذا وافق صلاة فرض أنه يجعل الإحرام بعد صلاة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر في ذو الحليفة. لكن إذا لم يوافق صلاة فرض، فالصواب الله أعلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. أما إذا وافق فرض فإنه يجعل إحرامه بعد صلاة الفرض. بعد الفراغ من الصلاة وبعد ركوبه على راحلته واستقباله القبلة، يهل بالنسك الذي يريد الدخول فيه. بعض العلماء أو جاءت روايات في الإحرام من المسجد، وروايات في الإحرام من عندما ركب راحلته، والإحرام اللي هو الدخول في النسك، وهذا كله لا بأس به، لا بأس به إذا أهل بالنسك عند بعد الصلاة من المسجد أو من عند ركوب الراحلة، فكل هذا لا بأس به. المقصود أنه قبل أن يتجاوز الميقات. والمشهور عند بعض الناس أنه يستحب له أن يترفض بالنسك الذي يريد الدخول فيه، فيقول لبيك مثلا عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا إذا أراد الحج، أو اللهم لبيك عمرة وحجا إذا أراد التمتع. الواقع أن هذا ليس نية، لأنه بعض الفقهاء يقول الاستحب له أن يتلفظ بالنية. الواقع أن هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هذا تلفظ أو إهلال بنوع النسك الذي يريده. فالنسك الذي يريد الدخول فيه يتلفظ به، واللفظ الذي جاء في السنة يهل، معنى إهلال إظهار، يعني يظهر نوع النسك الذي يريد الدخول فيه. أما مسألة النية فالنية لا يمكن التلفظ بها، لأن النية عمل قلبي، النية عمل قلبي، ولو أراد الإنسان أن يتلفظ بنيته لما استطاع، لأن النية ليس محلها اللسان. فالصواب أن النية لا يتلفظ بها، وأن محلها القلب مطلقا سواء في الحج وفي غيره. بعد ذلك شرع له التلبية، لبيك اللهم لبيك، بيلبي حتى يصل إلى مكة. والتلبية سنة، وبعضهم أوجبها عند الدخول في النسك، وهي يعني ورد فيها وسبق الإشارة إلى شيء من هذا، أن الملبي يشهد له كل ما يسمع صوته من شجر أو حجر، وأن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن يرفع أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تباح أصواتهم رضي الله تعالى عنهم. فيستحب للمسلم أنه يرفع صوته بالتلبية ويلبي حتى يصل مكة. مسألة الاشتراط عند الإحرام، هذا يشرع إذا الإنسان خشي أن يحول حائل دون إتمام نسكه أو يعوق عائق من إتمام النسك، إذا خشي ذلك فيستحب له أن يشترط كما جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لكن هذا والله تعالى أعلم مشروع أو جائز إذا خشي الإنسان من عائق يعوقه، أما إذا لم يخشى فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يشترطوا، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز. آخر محاور هذا القسم الأول من الندوة هو عن محظورات الإحرام والتي سيوضحها لنا الشيخ عبد الرحمن، جزاه الله خير.
الله يبارك في الجميع. محظورات الإحرام هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وهي عند تقسيمها ثلاثة أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث جميعا، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. فأما القسم المشترك فيه بين الجنسين فهو سبعة محظورات أو سبع محظورات. الأول إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قد ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز المحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه، وقد بين الله تعالى فدية حلق الرأس بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، والصدقة مقدارها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد منها الشاة التي تبلغ السن المعتبر في الهدي وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويسمي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: أو به أذى من رأسه. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم، ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه في ذلك. المحظور الثالث استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، وقد تقدم في مسائل الإحرام أن كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعمل الطيب في بدنه قبل أن يشرع في التلبية وقبل أن ينوي الدخول في النسك، فأما إذا نوى فإنه يمتنع عن الطيب، وخاصة في ملابس الإحرام، وإنما في البدن يعني استثني من ذلك كما في حديث عائشة المتقدم الذي سمعناه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما سئل عما يلبس المحرم بين أيضا أنه لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وهي أنواع من الطيب كانت معروفة في ذلك الوقت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: لا تقربوه طيبا، وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب. وكل ما عد عرفا استعمالا للطيب فالمحرم مأمور بالابتعاد عنه. يقال ذلك في شم الطيب عمدا فإنه من المحظورات التي يمتنع عنها المحرم، وفيها جانب من الترفه الذي أمر المحرم أن يبتعد عنه حال إحرامه. وكذلك إذا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في الطعم في طعم القهوة أو رائحتها، أو ماء الورد فيما يشرب ويستعمل، أو الصابون الذي له رائحة قوية ومعطرة، كل ذلك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب فإنه لا يصح وهو من المحظورات. وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام واستدامته، لحديث عائشة المتقدم: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الخامس من المحظورات المشتركة بين الجنسين المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل وغيره، فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها أو يغمزها أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، وكذلك النظر لشهوة أيضا لأنه يستمتع به كالمباشرة. السادس من المحظورات الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته. واعلم أيها المسلم أن الجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا على الحج. والجماع له حالان: الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، فيترتب عليه شيئان: الأول وجوب الفدية، وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية، يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. والثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزمه إتمامه ثم قضاؤه من السنة القادمة من دون تأخير. وقد افتى بذلك عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم، قد سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وأما الحال الثانية أن يكون الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، ولكن يلزمه على المشهور من أقوال العلماء شيئان: الأول فدية شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء، والثاني أن يخرج إلى الحل إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء ليطوف للإفاضة محرما. السابع من محظورات الإحرام قتل الصيد، والصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالظباء والأرانب والحمام وغيرها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد المذكور ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك. وأما الأكل منه فهو على ثلاثة أقسام: الأول ما قتله المحرم أو شارك في قتله فأكله حرام على المحرم والحلال، والثاني ما صاده الحلال بإعانة المحرم مثل أن يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد فهو حرام على المحرم فقط دون غيره، والثالث ما صاده الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم فقط دون غيره. ودل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا، وكان أبو قتادة غير محرم وأصحابه محرمين، فأكلوا منه ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وهناك آثار عن السلف وتفصيلات للعلماء في جزاء الصيد وما يماثله، فعلى سبيل المثال إذا قتل حمامة فمثلها الشاه كما قال الفقهاء، فيخير بين أن يذبح الشاه ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها ويخرج ما يقابلها ما يقابل قيمتها طعاما للمساكين لكل مسكين نصف ساع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء كان محرما أم غير محرم. وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة للمحرم وغيره، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم والمزدلفة ومنى داخل الحدود. هذه محظورات سبعة، حرام على الرجال والنساء. ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء، وهما تغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته راحلته ولا تخمر رأسه أي لا تغطوه، فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والطاقية والغترة وغير ذلك، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة فلا بأس به، لقول أم حسين رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. وكذلك لا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن غطى بعض رأسه لأنه لا يقصد به الستر غالبا، ولا بأس أن يغوص في الماء لو غطى رأسه بالماء. ومما يختص به الرجال وهو الثاني من المحظورات في محظورات الإحرام لبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة سواء كان شاملا للجسم كالقميص أو الثوب أو كان لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانسة ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، متفق عليه. ويجوز للمحرم أن يلف القميص على جسمه بدون لبس، ويجوز له أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها كالعادة، ويجوز له أن يلبس رداء أو إزارا مرقعة لأنه ليس المقصود به الخيوط التي يرقع بها الثوب، هذا منهي عنه، هذا لا ليس بصحيح، فيجوز له أن يلبس شيئا من الإزار أو الرداء كان فيه ترقيعات. وكذلك لا بأس أن يعقد على إزاره خيطا أو نحوه، وكذلك لبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن أو يعلق شيئا على رقبته يحفظ فيه أجهزة الاتصال أو قربة للشرب أو وعاء النفقة، كل ذلك يجوز ولا يعد من لبس المخيط. وأما ما يتعلق بالمرأة فلها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين ولا تنتقب ولا تغطي وجهها، فهي لا تلبس القفازين ولا تنتقب، هذا الممنوع منه، لها أن تبدل ثيابها كيف شاءت بالضوابط العامة سواء في الإحرام وخارج الإحرام، يعني هذه التي يمنع منها المرأة. ومن فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وأما من فعله وهو متعمد ولكن هناك عذر يبيحه فعليه ما يترتب عليه المحظور من غير إثم، أما إذا فعله عمدا وبلا عذر فعليه ما يترتب عليه المحظور مع الإثم، فالفرق بين المعذور وغير المعذور وجود الإثم وعدمه. وأقسام المحظورات باعتبار الفدية، إما أن يكون لا فدية فيه وهو عقد النكاح، أو يكون فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، أو فديته جزاء الصيد أو ما يقوم مقامه في قتل الصيد، أو فديته صيام أو صدقة أو نسك في فدية الأذى حسب البيان السابق لحلق الرأس، وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة وهي قتل الصيد وعقد النكاح والجماع قبل التحلل الأول. هذه محظورات الإحرام، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين.
بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. في ختام القسم الأول من ندوة الحج أشكر المشايخ الفضلاء على ما قدموا لنا من أحكام، ونلقاكم في القسم الثاني بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبكة السنة النبوية وعلومها.